قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من حرمات الله ومن تعظيم حرمات الله تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم الاقتراب مما حرمه الله سبحانه وتعالى عموما. حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء في الأشهر الحرم فنمتنع عن الاعتداء في الأشهر الحرم. حرم الله سبحانه وتعالى أمورا فلا نقترب منها. حرم الميتة فلا نقترب منها بأكل ولا بغير ذلك إلا ما أبيح بالنص. حرم الله الربا فلا نقترب منه. أنا أعتقد تعظيم اسم من ارتكب جريمة من هذه الجرائم. فقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله وإن كان سياقها في الحج في الأشهر الحرم كما هو معلوم من سياقها في سورة الحج إلا أنها تشمل كل الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو أي في هذا الصنيع خير له عند ربه. قوله تعالى فهو خير له عند ربه، هل الخيرية على بابها أم أنها من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء؟ أي أنك إذا لم تعظمها فهو ففي ذلك خير، لكن خير منه تعظيمها، ليس هذا المعنى، إنما ذلك من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كقول الله تعالى أصحاب الجنة خير يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فليس المعنى أن أهل النار في خير وأهل الجنة وأن أهل الجنة في خير أفضل مما هم فيه. ومن ذلك قول النسوة لعمر رضي الله عنه أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المعنى أبدا أن رسول الله به فظاظ وأنت أفظ منه، ليس هذا هو المعنى أبدا، بل هي من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله المراد بها عموما أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة كما سبق في التفسير، وإن كان السياق هنا منزل على الأضاحي وعلى الدماء المقدمة إلى بيت الله الحرام كي يضحى بها هنالك، أو المسيرة إلى بيت الله الحرام كي يضحى بها هنالك، لقول الله تعالى لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي من المحرمات قتل النفس. فمن يعتقد تعظيم قتلها تعظيم الجرم فإن ذلك من تقوى القلوب. قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما المراد بذلك؟ المراد أن من اعتقد حرمة قتل النفس، من اعتقد حرمة قتل نفس واحدة كمن اعتقد حرمة قتل كل الأنفس أو العكس، ومن استحل قتل نفس كأنما استحل قتل النفوس كلها. هذا المعنى. وليس المراد أن من قتل شخصا كمن قتل مئة شخص، ليس هذا المراد. إنما المراد أن الذي يستحل قتل شخص فكأنما استحل قتل الأشخاص. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، المراد بها قتل إماما من أئمة الهدى أو قتل نبيا من الأنبياء، فكأنما قتل أمة أو قتل أمما، كذا قيل، والأول أظهر والله أعلم. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أي خشية أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وكان الأقرع بن حابس من الأعراب من بني تميم، وكان أيضا من المؤلفة قلوبهم، قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل تأليفا لقلبي يوم حنين. والأعراب عموما معروفون بالجفاء والغلظة، قد قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلا من أسلم منهم وحسن إسلامه، فإن الله قال: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن في الجملة من بدا جفا، إن كان الحديث الوارد في ذلك فيه مقال، لكن الآية شاهدة له. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك؟ إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، يعني ماذا أملك لكم إذا كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، ليطول ما شاء. فيه مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، هذا من انفراده برأيه لنفسه، إنما هو مرتبط بغيره. وهل إمام الصلاة فقط الذي يراعي ذلك، أو المسؤول عن المؤمنين عموما في أي عمل؟ هل على كل مسؤول أن يراعي قدرات من تحت يديه، كما أن على إمام الصلاة أن يراعي أحوال المصلين؟ إن رآهم فيهم الضعف يخفف، إن رأى أما تسمع بكاء ولدها يخفف. هذا فيه نص، فإنه رآهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. لكن هل يطرد هذا؟ الظاهر إطراده، أن من ولي أمر فئة من المسلمين عليه أن ينظر إلى أحوالها لزاما في أي باب كان، ولا يحملها فوق طاقتها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الرسول يدعو على من شق على الأمة، ويدعو لمن رفق بالأمة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 19 يوما، فسألنا عمن تركنا من بعدنا فأخبرناه، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهاليكم فكونوا فيهم وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي غزوة حنين في حصار الطائف نظر النبي إلى أحوال الصحابة أيضا، وأن الأمد قد طال عليهم في الحصار، فأمرهم بالانصراف. فقال فريق: يا رسول الله، قد حصرناهم زمنا، نبقى حتى نفتح. فبقي معهم، فلما كانوا من الغد ترشقوا بالنبال فقتل منهم عدد وجرح عدد، فقال النبي: انصرفوا، فانصرفوا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان قد اختار لهم أمرا لهم فيه سعة، ولكنهم شقوا على أنفسهم. فعموما الذي يلي أمر فئة من المسلمين عليه أن يكون رفيقا بهم، ولا يكلفهم حتى الدروس العلمية. فإن عبد الله بن مسعود عن المواعظ قال له أصحابه: يا ابن مسعود، وكان جميل المواعظ، ما يمنعك أن تعظنا أكثر من يوم؟ وكانوا يلتقون به كل خميس فيعظهم كل خميس. قال: إني أكره أن أملكم، وهذا في الوعظ، ولكن أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، أي كراهية إملالنا. وهل ما ذكر ينسحب على الزوج مع زوجته، وعلى الشخص مع العمال الذين هم تحت يديه؟ بلا شك، وهذا أولى، فخيركم ألطفهم بأهله. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الخدم: خدمكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وماذا تعرف عن جرير بن عبد الله يا أخي محمد كشاف؟ تعرف رجل اسمه جرير بن عبد الله؟
جرير بن عبد الله البجلي.
البجلي، أحسنت، عرفت الآن النسبة، بجيلة أو من بجيلة، وبعد صحابي جليل جليل، وبعد محمد بن عبد الرزاق. تعرف جرير بن عبد الله البجلي؟ لا، هذا لا يليق. إذن أخوكم محمد بن السيد يعرفه.
شيخنا روى حديث،
لا تقول روى حديث، روى حديث، هذا كلام تكلم. نعم، جرير بن عبد الله صحابي جليل ولكنه متأخر الإسلام، وكان الصحابة يعجبهم حديث جرير لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، فمعنى ذلك أن حديثه ليست منسوخة، ليست آيات المائدة ناسخة للحديث التي رواها جرير. لكن يمكن يا أخي محمد أن يقال إنه روى حديث من مراسيل الصحابة، إلا إذا قال رأيت رسول الله، فلا تكن مرسلا من مراسيل الصحابة. زد.
ويقول لم يراني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم،
كان جميلا وضيئا، ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت له أني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت الحصان يوقعني، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أمره النبي على بعض السرايا، نعم، قال اللهم بارك في أحمس ورجالها. نعم، جهوري الصوت، لا يعرف العباس، ما أدري هل جهوري الصوت أم لا، المشهور بصوته العالي العباس، قالوا في بعض التراجم أن صوته كان يوصل 8 أميال، الله أعلم، صوت العباس كان عاليا جدا، والذي نادى يوم حنين يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة فأسمع الجيش. نعم تفضل. نعم، روى حديث المسح عن الخفين. شكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أعوذ بالله من الفظاظة والغلظة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. سلف أن الإمام مرتبط بالمصلين، هذا أحد الأدلة، أحد الأدلة. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما سأله أن يكون إماما لقومه أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أخرجه أبو داود في سننه، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هذا نعم حديث فتان معروف. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيفرض عليهم. عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. تواصل الصيام يعني تصوم يوما ولا تفطر عند غروب الشمس، وتصبح من غد أيضا صائما. أما الوصال الذي رخص فيه النبي، قد رخص قائلا: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحديث القدسية. نعم.
بالنسبة لتخفيف الإمام في الصلاة الفرض والنفل،
تخفيف الإمام في الصلاة في صلاة الفرض وفي النفل، إذا كان إمام عامة يصلي نفلا كالتراويح يختلف عما إذا كان يصلي في بيته وتبعه شخص. فإذا كان إمام عامة، قد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لإمام المسجد النبوي، وأنت تعرف أن إمام المسجد النبوي يصلي خلفه مئات الآلاف، قال: إذا كنت تصلي بالصورة الطويلة التي آياتها طويلة فاقرأ بنحو من خمس آيات يعني في الركعة، وإذا كنت تصلي بآيات صورها بآيات قصيرة فاقرأ نحو من عشر آيات. لهم كانوا يصلوا ركعات كثيرة. فكان عمر بن عبد العزيز يرى ما يراه المالكية، أو قبل ما كان في المدينة، أهل المدينة عموما كانوا يختارون رأيا في التراويح، وهو قلة القراءة مع كثرة الركعات، قلة القراءة مع كثرة الركعات. ولذا يذكر أن مالكا يقول: أستحب 33، أستحب 39، فيرى قراءة قصيرة مع تخفيف للقراءة. نعم نعم تفضل.
كيف نجمع بين هذا وبين
كان بمفرده قراءة النبي البقرة كان بمفرده، إلا ابن مسعود لم يكن يصلي التراويح بالناس بالعامة، واحد تبعه هو ابن مسعود، لكن لم يكن يصلي بصفة عامة بالناس بقراءات طويلة في غالب أحيانه.